الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا فقد الواحد منا شيئا فإنما يبحث عنه، وتكون قوة البحث بقوة ما فقد وبقيمة ما فقد. هذا في الأمور المادية والأمور الدنيوية. فإذا كان ما فقدته أنت مبلغا كبيرا من المال أو قطعة أرض ضاعت منك، فإنما تبحث عن استعادتها شهورا وسنوات، وتدفع فيها الرخيص والغالي في سبيل استعادتها. لكننا نفتقد أمورا كثيرة، وللأسف ننسى أن نبحث عنها. نضرب أمثلة بسيطة في هذه الدقائق المعدودة على مفقودات يجب أن نبحث عنها، ليسأل كل واحد منا نفسه: ما هي آخر صلاة صلاها ودمعت عيناه خشية من الله ورغبة فيما عنده؟ منذ كم لم تدمع عيناك وأنت تصلي؟ هذا شيء قد يكون مفقود لدى البعض، لم يبحث عنه ليستعيده. منذ كم عندما كانت تؤثر فيك آيات كتاب الله عز وجل رغبة أو رهبة؟ عندما كنت تسمع آيات عن الجنة فيذوب قلبك حنينا إليها، وتبكي رقة ورحمة وشوقا أن تلحق بالركب الصالح من السلف الصالح الذين سبقونا بإحسان إلى رب العباد عز وجل، أو عندما كانت تمر بك آيات العذاب فترتعد فرائصك ويخشعر جلدك خوفا وفرقا من رب العباد سبحانه وتعالى، عندما تتلو آيات عن عذاب الله في النار: اللهم أدخلنا الجنة دون سبقة عذاب يا رب العالمين. منذ كم قطعت صلاتك بأقاربك، من أقارب أبيك أو أقارب أمك، من العمومة أو الخؤولة، وأبناء العمومة وأبناء الخؤولة؟ هل سمعت حديثا ينهاك أن تصبر على رحمك الكاشح، هذا الرحم الذي ما إن قدمت له خيرا إلا ورد عليه بشر، ما إن وصلته حتى قطعك؟ هذا هو الرحم المطلوب استعادة الصلة بينك وبينه، فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. منذ كم ما زرت عمك وما اطمأننت على عمتك وما وصلت خالك ولا خالتك ولا ابن عمك ولا ابن خالك منذ آخر مرة في مناسبة عيد أو مناسبة موسم أو في عزاء أو في عرس وبعد ذلك تقطعت بكم الأسباب، أليست صلة الرحم شيء مفقود ثمين يجب أن نستعيده مرة أخرى؟ منذ كم وأنت تحلم على زوجتك في البيت آخر مرة حلمت عليها وتحملت منها؟ كم مرة يصبر يا رسول الله الرجل على زوجته وخادمه في اليوم؟ قال 70 مرة. متى كان آخر مرة صبرت على أبنائك وصبرت على بناتك وصبرت على زوجتك وصبرت على الموظفين الذين يعملون عندك أو الذين تعمل معهم أو الذين يعني تعمل تحت أيديهم؟ قضية الصبر هذه قضية خطيرة. علي رضي الله عنه ينادي على غلامه لكي يأتي بماء لضيوف عنده، يا غلام يا غلام، فلم يجب الغلام. دخل علي البيت ليأتي بالماء لضيوفه فوجد غلامه وهو عبد يباع ويشترى نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني، فتعجب علي. قال يا غلام أما تسمعني؟ قال يا أمير المؤمنين من أول مرة. قال له ولم لم تجبني؟ قال أمنت غضبك يا أمير المؤمنين. خرج علي رضي الله عنه بالماء لضيوفه فقال لهم ضاحكا: الغلام ينام على ظهره واضعا قدما على قدم وأقول له أما سمعتني؟ يقول من أول مرة لأني قد أمنت غضبه. قال الحاضرون المحبون لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين بعه، مش داعي أن يجلس عندك هذا العبد الذي يناكدك ويناكرك ويعصيك. تبسم علي وقال: لا أستطيع أن أبيعه. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنني أتعلم عليه الصبر. من منا يتعلم الصبر على زوجته وعلى ولده وعلى أقاربه؟ أليس علي نزل عليه القرآن الذي بين أيدينا؟ أليس هؤلاء الذين سبحان الله العظيم رأينا فيهم الخير الكثير؟ ما الذي غير الأحفاد عن السلف؟ ما الذي جعل السلف غير الخلف؟ هل القرآن تغير؟ حاشاه، رب العباد سبحانه وتعالى القرآن محفوظ من لدن حكيم خبير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السنة محفوظة كما هي، مفسرة ومبينة للقرآن كما هي. ولذلك أقول إن مفقوداتنا كثيرة ولكننا لا نبحث عنها. لماذا افتقدنا الصبر ولم نستعيده؟ لماذا لم نتعلم قضية المصابرة وقضية الاصطبار؟ أتدرون لماذا تتهتك المجتمعات وتتصدع المجتمعات ومن قبل البيوت؟ عندما يتبخر الصبر من البيت ويتبخر الصبر من المؤسسة ويتبخر الصبر من الحاكم للمحكوم ومن المحكوم للحاكم ومن الجار لجاره ومن القريب لقريبه، عندئذ يبحث الناس بعد ذلك بلهجة الطريقة الذبابية التي تضع على الجروح والقاذورات. عندئذ نظهر عيوب الناس وننسى عيوبنا نحن. إن المؤمن الصادق هو الذي يفعل ما فعله الصحابة. إننا جميعا نقول عندما نشير إلى فلان بالخطأ: يا فلان أنت مخطئ في كذا، وأشير أنا إليه بسبابتي وأنسى أن 3 أصابع تشير إلي أنا بثلاثة أضعاف العيوب التي عند صاحب الذي أقول له أنت مخطئ. الصحابة ركزوا على 3 الأصابع التي تشير إلي ونسوا بذلك العيب الذي عند أخيه أو العيب الذي عند أخته، فمكثوا حياتهم كلها يصلحون عيوبهم. وما يزال في الإنسان عيوب لأن كل بني آدم خطاء، والكمال لله وحده والعصمة لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك يتفاضل الناس بكم السيئات القليلة التي هي عند الآخر. عندئذ أقول إن الصحابة اهتموا بالأصابع المشيرة إليهم بالعيوب فأصلحوها، فما كان عندهم من وقت أن يشيروا إلى الآخر بالعيب. أما نحن فقد تناسينا هذه الأصابع الثلاثة التي تشير إلينا بثلاثين عيبا وثلثمائة عيب وثلاثة ألف عيب وثلاثة مليارات عيب، ولذلك ركزنا على العيب الموجود عند الآخر. عندئذ ما أصلحنا عيوبنا وافتقدنا قضية الإصلاح لأنفسنا. أليس إصلاح النفس وهي التزكية المنهج أو الركيزة الثانية من ركائز الإسلام الأربعة التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم تنفيذا لدعوة الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فرتب إبراهيم عليه السلام دعوة حفيده المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلاوة آيات الله وتعليم العلم وتعليم الحكمة. ثم بعد ذلك جاء في المرتبة الرابعة بقضية التزكية وهي تطهير النفس. وإذا برب العباد سبحانه يستجيب لخليله دعوته لذريته من بعده على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعيد ترتيب الأولويات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاءت ناحية الخلقية وجاءت ناحية المفقود الخلقي والرصيد الخلقي قبل قضية التعليم للعلم والحكمة، لأن التعليم ليس خيرا كله إن لم يتوج صاحبه بخلاق وبأخلاق. ولذلك الله عز وجل قد من على الخليل بولدين، ولد قال فيه ربه: وبشرناه بغلام حليم. وقال عن الولد الآخر إسحاق: وبشرناه بغلام عليم. فكان إسماعيل جد العرب من صفته الحلم الذي هو مفقود من مفقوداتنا. أين حلم الواحد على الآخر؟ أين حلم الإنسان على إنسان غضوب أو إنسان سريع الانفعال أو إنسان عصبي؟ لماذا لا يصبر بعضنا على بعض ولا يحلم بعضنا على بعض؟ إن الحلم خير كله، لكن العلم ليس خيرا كله. فبالعلم حطمت الآلة العسكرية على مر الزمن في هيروشيما وناجازاكي وفات بشر. هذا هو العلم دون أخلاق، لكن العلم إذا توج بالأخلاق كان الخير الكبير. ولذلك كان ترتيب الدعوة المحمدية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللهم اجعلنا من هؤلاء المعلمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، منذ كم عندما عفوت عمن ظلمك؟ آخر مرة عفوت عن إنسان ظلمك منذ كم؟ هذه مفقود، هذا مفقود يجب أن تبحث عنه. منذ كم حننت إلى درس العلم؟ منذ كم واظبت على درس علم معين؟ آخر مرة قمت فيها الليل؟ آخر مرة قلت هذا المبلغ إنما قد أحتاجه لكنني أريد أن أطعم به يتيما أو جائعا أو مسكينا أو صاحب حاجة؟ منذ كم فكرت في أن تنصر الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن تكون نسخة مصحفية تسير على قدمين؟ أحبتي في الله، منذ كم أصغيت إلى ولدك وأصغيت إلى ابنتك وأعطيته أذنك لتسمع أفكاره وتسمع آرائه؟ أما تحن إلى هذه المفقودات؟ أحبتي في الله، رب العباد عز وجل إذا نبه الإنسان عن عيوبه فقد اختار الله له الخير الكبير. إن الناس إذا قاموا من نومهم رموا عيوبهم خلف ظهورهم وافترشوا عيوب الناس أمامهم، فأنى يستجيب لهم رب العباد عز وجل؟ إن الإنسان يسمع عمر رضي الله عنه فيهتز قلبه عندما تولى الإمارة، كان يعلم أن حذيفة هو كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان كاتب السر، معه أسماء 17 منافقا في المدينة، كان عبد الله بن أبي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتراض من عمر، وبقي المدينة 16 منافقا لا يعرفهم أحد بعد الله إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله ربه، وأبلغ هذه الأسماء لحذيفة. سبحان الله العظيم، لما يبلغه بهذا؟ أبلغه حتى إذا جاء الخليفة من بعده لا يصلي عليه صلاة الجنازة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أول ما تولى عمر بن الخطاب خلافة الإسلام وإمارة المؤمنين، أول مشوار يخرج من بيته يتوجه إلى حذيفة، يقول له: يا حذيفة أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ على أي شيء يخاف عمر؟ ومن أي شيء يخاف عمر؟ يخاف أن يكون ضمن قائمة 16 منافقا. فحذيفة يعرف كم الرضا الذي كان في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى عن عمر رضي الله عنه. فيبكي حذيفة ليس إلا على نفسه، لأن عمر هذا الذي بشر بالجنة من فم الحبيب مرات يخاف أن يحشر في زمرة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل. يبكي حذيفة خوفا على نفسه، يظن عمر أن حذيفة يعرف أنه من ضمن 16 منافقا ولا يريد أن يقول له إشفاقا عليه، فيبكي عمر جزعا وخوفا. أليس عمر رضي الله عنه سلفنا الصالح الذي يجب أن نتمثل به، ويجب أن يبدأ الإنسان منا بنفسه أولا، وكان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. أحبتي في الله، إن الموصولين بالله عز وجل هم الذين يظهرون مفقوداتهم أمامهم ثم يستحثون البحث عنها، فإذا افتقد الإنسان الخشوع استعاده، وإذا افتقد الإنسان الصبر استعاده، وإذا افتقد الإنسان الحلم استعاده، وإذا افتقد الإنسان الخلق الحسن استعاده، عندئذ نقول إن هذا مذكر لنفسه، وهذا محاسب نفسه قبل أن يحاسب على أعماله. نسأل الله سبحانه أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يوقظنا من غفوتنا، وأن يجعلنا بصراء وبصيرين بعيوبنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: ركب أبو اليزيد البسطامي مع رفقاء له قاربا في البحر، سفينة صغيرة، فلعبت الأمواج بهم حتى كادت السفينة أن تغرق، فزع كل من على سطح السفينة أو داخلها، وبدأوا في الجؤار والدعاء إلى الله عز وجل. قالوا: يا أبا بحر، يا أبا بحر، أما ترى ما نحن فيه؟ قال: ما لكم؟ قالوا: يا أبا اليزيد، ألا ترى ما تصنع الأمواج بنا؟ ادعوا لنا رب العباد عز وجل. سجد أبو اليزيد سجدة كلها خشوع لله عز وجل، وقال: يا رب، أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، فسكن البحر. أقول لكل مصري يعيش فوق هذه الأرض: أرانا رب العباد سبحانه وتعالى قدرته في هذه الثورة المباركة التي غيرت ليس وجه مصر وإنما وجه العالم المتحضر كله. هذه قدرة الله أولا وأخيرا، ونحن الآن لو شكرنا هذه النعمة وأيقنا بهذه القدرة، فلندعو الله كما أرانا قدرته في أن أزال الفساد وأزال الفوضى وأزال اللصوص وأزال هؤلاء، وكل هذا بقدرة الله عز وجل، أن قدر هذه القلوب الفتية وهذه الأيادي الطاهرة وهذه الأرجل التي تعمر بيوت الله عز وجل بقدرته أظهرها على أيدي هؤلاء. ندعو الله عز وجل أن يرينا رحمته، بأن نكون على قلب رجل واحد، وأن نكون صمام أمن لهذا البلد، وأن نكون يعني بدلا من أن نعطل أوقاتنا في أن نعيب على الآخرين، يعيب الناس كلهم الزمان، ولو نطق الزمان إذا انهجانا، يعاف الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الهم الجاثم على قلوب الشعب المصري كله عقودا طويلة وردحا من الزمن بفضل الله قد زال، والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ألا يستدعي هذا أن نشكر رب العباد على هذه النعمة الكبيرة؟ ألا يستدعي هذا أن نطأطئ ونسجد لله شاكرين ليل نهار حتى نرى رحمة الله عز وجل؟ إن كل التيارات الإسلامية العاملة لا يجب أن يدخلوا بينهم شياطين الإنس ولا يستمعوا إلى هذه الهرطقات وهذه الفرقعات، سواء في وسائل معينة أو من أناس لا يكنون لدين الله عز وجل يعني احتراما وتقديرا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وجب علينا أن نفيء جميعا داخل بستان الإسلام الكبير، فمن أراد أن يستظل بشجرة السلفيين فبها ونعمت، ومن أراد أن يقف في ظل التربية والسلوك والانضباط تحت شجرة الإخوان المثمرة فليستظل، ومن أراد رقة القلب ودمعة العين ورقة الفؤاد وانشراح الصدر في ظل إخواننا من الصوفية التي لا تعرف البدع فليستظل، ومن أراد قوة الجماعة الإسلامية وإنكار وتواضع أهل التبليغ والدعوة كل يريد أن يستظل، والبستان واسع كبير، ومن أراد ألا يستظل لا بهذا ولا بذاك لا داعي لأن يهاجم هذا ولا داعي لأن يهاجم ذاك، لأن المسلم كالنحلة، المؤمن كالنحلة، إذا أكل أكل طيبا، وإذا أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. ما بالي أدلك على شيء إن فعلته تقارب الناس جميعا. كن كالنحلة يأخذ رحيقا من شجرة السلفية في أنهم منضبطين بالنصوص شيء طيب، وعدم التفريط في الفتاوى شيء عظيم، ثم تنتقل النحلة لتأخذ رحيقا من أغصان شجرة الإخوان، حيث التربية، حيث السلوك، حيث التنظيم، حيث الترتيب، حيث التحمل، فلتأخذ هذا الرحيق الجميل ثم لتذهب لترقق قلبك وترقق فؤادك وتسمع هذا الكلام الطيب من الألسنة الطاهرة، قلوب أهل الصوفية النقية التي صفت قلوبهم لله عز وجل. فلتخلط رحيق السلف برحيق الإخوان، برحيق الصوفية، برحيق جماعة التبليغ والدعوة، برحيق الجماعة الإسلامية، ثم برحيق العلماء الذين لا يألون جهدا في تبصير هذه الأمة بما في كتابنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. عندئذ نصير منتجين للشهد، شهد الكلمات وشهد الألفاظ وشهد التصرفات، نخرج من أفواهنا عسلا صافيا رائقا سائغا للشاربين، لبنا ناصعا كبياض قلب المؤمن. عندئذ سوف ينظر العالم إلينا بانبهار. فإذا كانت الثورة المباركة من مسلمين وغير مسلمين ومن تيارات إسلامية مختلفة ومن كل القطاعات في مصر المحروسة بإذن الله برعاية ربها عز وجل وباستقامتها على طريق الله عز وجل، سوف نبهر العالم مرة أخرى، وسوف تؤوب إلى مصر يؤوب إليها وجهها الحقيقي الذي هي من أوائل من كتب التاريخ، وسوف تظل مصر تكتب التاريخ صفحة بيضاء بعد صفحة بيضاء بعد صفحة بيضاء. ولنهنأ بالأمن الذي يجب أن نعيشه وأن نعيشه، فمن أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأنا أقول من فوق هذا المنبر سواء للمجلس العسكري أو لمجلس الوزراء، إن مصر أمانة في أعناقهم تحملوها حتى تؤدوا الأمانة لمن يأتي بعدكم، ونحن جميعا مسؤولون مسؤولين عن أمن هذا الوطن وتقدم هذا البلد، لأن الناس ينظرون إلينا بانبهار. فأبهروا الناس في العالم كله المتحضر أننا الذين زرعنا الحضارة وأننا الذين غرسنا شجرة الحضارة، ولا يختلف بعضنا مع بعض حتى لا نضعف ولا يعني نفشل ولا تذهب ريحنا هباء منثورا. أحبتي في الله، ندعو الله عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أنعم علينا بالخيرات يا رب العالمين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وأبنائنا وبناتنا وكل ذوينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم حبب إلينا العمل والإنتاج يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد ذرة التاج في تاريخ الإسلام كما هي، كما قدرت لها يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم لا تدخل بيننا شياطين إنس ولا شياطين جن. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا للشاكرين لك من الذاكرين، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.